الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو ختام دروس الحديث النبوي وكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث عن جملة المسائل والأنواع الحديثية، ختم بقوله رحمه الله تعالى خاتمة، وذكر ما بعد هذه الخاتمة جملة من أنواع علوم الحديث التي محلها في الكتب المطولة، أي ينبغي على الطالب بعد أن يستفيد من هذا المختصر ويأخذ أصول المسائل في هذا المختصر أن يرجع إلى الكتب المطولة في المسائل التي سيذكرها، وقد أجملها إجمالا وفيها تفصيلات، يعني لعل الله عز وجل ييسر في الكتب المطولة ودراسة علم الحديث في كتب أخرى. يقول: ومن المهم أي في علم الحديث معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه الجملة التي ختم بها المؤلف ذكر منها معرفة الطبقات، والطبقة هم الجماعة الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. في لغة العرب يقال المشايخ ولا يقال المشائخ، هذا خطأ في اللغة، جمع الشيخ المشايخ. فالطبقة هم الذين اشتركوا في السن، اشتركوا في سن واحد، أي أنهم في زمن واحد تقاربت أزمنة وفاتهم، وأيضا اشتركوا في المشايخ، أي أنهم في زمن واحد عن جملة من المشايخ في أهل هذا الزمن. لكن لا يلزم أن يكون الرجل في نفس طبقة الرجل أن يكون أخذ عن نفس مشايخه، لأنه قد يكون من أهل مكة وأخذ عن أهل الحجاز وأهل مكة، والآخر يكون من أهل نيسابور، فهم في نفس الزمن ونفس الطبقة، ولكن المشايخ يختلفون بسبب اختلاف البلدان. المهم أنهم يكونوا في طبقة واحدة. أيضا فيما يتعلق في طبقة الصحابة، منهم من جعل الصحابة كل الصحابة طبقة واحدة، مثل الحافظ بن حبان، أيضا الحافظ بن حجر في التقريب جعلهم الطبقة الأولى، إذا قال صحابي فالصحابة كبارهم وصغارهم في طبقة واحدة، لأنهم من حيث الحكم على الحديث طبقة واحدة، كلهم ثقات عدول، وكلهم قد اجتمعت فيهم شرف الصحبة والمكانة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء من يجعل الصحابة على طبقات بحسب تفاضلهم، فيجعل الطبقة الأولى العشرة المبشرين في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، إلى آخره من ترتيبات الصحابة، إلى أن يختم بصغار الصحابة في السن. أما مراد المحدثين في من هم بعد الصحابة، فالمراد بهم من اشتركوا في زمن محدد وسن متقارب، ولا يلزم الاشتراك في ذات المشايخ كما تقدم. ما الفائدة من معرفة الطبقات؟ يقول الحافظ بن حجر في النزهة: فائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. تقدم معنا في الدروس السابقة أن الأسماء تشتبه وفيها اشتباهات. عمر بن الخطاب اسم لسبعة رواة، كلهم اسمهم عمر بن الخطاب، فكيف يتميز المراد؟ يتميز غالبا بمعرفة الطبقات. وقد تقدم معنا معرفة أن الإمام أحمد رحمه الله إذا قال حدثنا سفيان فالمراد سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. لماذا؟ لأننا عرفنا بالطبقة أن سفيان الثوري توفي قبل ولادة الإمام أحمد، فالإمام أحمد لم يدركه، فبهذه المعرفة للطبقات عرفنا أن الإمام أحمد إذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان بن عيينة مباشرة. فمعرفة الطبقات أمره مهم جدا، وللمحدثين كتب كثيرة في الطبقات. الإمام مسلم له كتاب الطبقات، ابن سعد له كتاب الطبقات، وهذا من أوسع الكتب ومن أهم الكتب في علم الرجال والجرح والتعديل. أيضا يقول: ومواليد الرواة ووفياتهم، وفيات ولا يقال وفيات، وفيات جمع وفية، وفيات جمع وفاة. فمعرفة مواليد الرواة ووفاة الرواة أي سنة ميلاده وسنة وفاته أيضا هذا مهم، لأنه يعرفنا على الطبقة. فإذا جاء راو وقال عن فلان ابن فلان رأينا سنة ولادته وسنة وفاة الآخر، فإن كانت مقاربة أو لم يدركه علمنا أنه لم يسمع منه وأنه يوجد انقطاع، مثل ما تقدم معنا الإمام أحمد وسفيان الثوري. لو جاء إنسان وقال قال مثلا البخاري يروي عن مالك، هذا مستحيل، البخاري ولد بعد الإمام مالك بأكثر من 25 سنة أو 30 سنة، يعني ولد بعده بسنوات طويلة، فالزمن بعيد. فمعرفة الولادة والوفاة للعلماء تحدد وتميز مثل هذه الأمور التي يعرف بها اتصال الرواة وانقطاعهم. أيضا قال وبلدانهم، معرفة بلدانهم حتى يعرف من التقى منه من الرواة، من الذي اجتمع به، من هم أهل بلده، ما هي المرويات المنتشرة في أهل بلده ذاك الزمان، حتى تعرف مروياته ويعرف هل سمع من الناس أم لم يسمع منهم. ولذلك الخطيب البغدادي ألف كتابه تاريخ مدينة السلام الذي هو تاريخ بغداد. بغداد كانت تسمى مدينة السلام لأنها كانت عاصمة الخلافة، وكانت فعلا مدينة السلام حتى يعني حصل لها ما حصل، الله المستعان. فتاريخ بغداد للخطيب البغدادي جمع فيه كل يعني واحد من العلماء الذين زاروا بغداد، كل من زار بغداد جمع أسماءهم وبين تراجمهم ومروياتهم ومن التقى منهم ممن لم يلتقي، وأيضا بين جملة من أحاديثهم، كتاب مهم جدا. وأيضا ابن عساكر جمع في تاريخ دمشق كتاب كبير جدا، من وفد إلى دمشق سواء استقر فيها أو مكث فيها قليلا ثم ذهب، كل من ورد إلى هذه المدينة يترجم له. هذا يبين لك أهمية معرفة تراجم الرواة. بعض العلماء يقول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا فإن علماء الحديث يحبسون عليه أنفاسه، ما يتركون عليه شاردة ولا واردة عنه إلا جمعوها. فتجد خلفاء وحكام وأبناء حكام لا يعرف عنهم شيء الآن في زماننا، لو جيت وقد حكم جملة كبيرة من بلاد المسلمين ولا يعرف عنه شيء الآن في هذا الزمان، بينما ذلك الحمال الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ترجمته وصفته وكلامه ومتى توفي ومتى ولد. لماذا؟ لأنه قد شرفه الله عز وجل برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يروون ويذكرون عنه أدق تفاصيله. من يرجع إلى كتب التراجم واقرأوا، حتى في تهذيب الكمال للحافظ المزي اقرأوا تراجم العلماء، الطبقات الكبرى لابن سعد، انظروا في تراجم العلماء وكيف يجمع عنهم المعلومات، أمر عجيب. كذلك في معرفة المواليد والوفيات ألفت كتب مخصوصة، كتاب مخصوص يجمع زمن ولادة العلماء وزمن وفاتهم. ومن أقدم الكتب كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي، توفي سنة 79 و300. وأيضا له ذيول كثيرة، كثير من العلماء جاء بعده وأكمل الكتاب ممن توفي بعد الربعي نفسه. ومن أجمع هذه الكتب كتاب وفيات الأعيان لابن خليكان، اسمه كذا ابن خليكان، توفي سنة 81 و600. وهذا لم يكتفي فقط في الوفيات، وإنما ذكر شيئا من أخبار العلماء وذكر شيئا من تراجمهم. أيضا الوافي بالوفيات للصفدي، توفي سنة 64 و700، وهذا أيضا كتاب واسع جدا كبير. كذلك البلدان، بلدان العلماء كانوا يعنون بها كما تقدم. ثم قال وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، الجرح والتعديل علم قائم بذاته، كتبه مخصوصة، هناك كتب نظرية لدراسة أحوال الجرح والتعديل وأسباب الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل ومن الذي يحق له الكلام في الجرح والتعديل. وهناك كتب جامعة للتراجم، تبين الأحكام على الرواة، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كان يكذب في الحديث فلا يقبل عنه، وفلان سمع من فلان ولكنه لم يسمع من فلان، تدقيق وتفصيل شديد في كل أسماء الرواة. ومن أهم هذه الكتب كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب متقدم جمع فيه الكلام على الرواة، وغالبا ما يجمع كلام أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي والده. ثم ذكر بعد ذلك ومراتب الجرح. الجرح هو وصف يقدح في قبول رواية الراوي، الجرح هو وصف يقدح في قبول رواية الراوي. يأتي راوي من الرواة يريد أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف في حفظه، يعني يسمع الحديث فإذا جاء وأراد أن يحدث به قلب الكلمات، نسي أسماء الرواة فيحدث به غلطا، هذا جرح من التجريح الذي يصف العلماء فيه الرواة، فيقولون فلان سيء الحفظ، حفظه سيء، أو أن يكون فاسقا، يأتي إنسان فاسق من الكذابين، من الدجالين، من المعروفين بشرب الخمر، هذا لا يستحق أن يكون من رواة الحديث، يأتي وينقل لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه فاسق أصلا، لا يجوز قبول حديثه، فيأتي العلماء ويقولون فلان كان فاسقا فلا يقبل الحديث منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو ما يتعلق بالجرح. لكن الناس في أحوالهم يتفاوتون، فمنهم من هو سيء جدا حتى يوصف بأبلغ وأشد أوصاف الجرح، كما يقول هنا ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، يعني إذا جاء ووصف راو بأنه أكذب الناس، مثلا أحرص الناس على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى أفعل التفضيل، فمن وصف بأنه أكذب الناس هذا أشد سوءا من غيره. كذلك من وصف بالكذب مثل فلان دجال، فلان كذاب، فلان وضاع يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشد الجرح، من وقع في هذا في هذه الأوصاف فإنه لا يقبل حديثه ووجوده كعدمه، حتى إن بعض الرواة يشيرون إشارات يفهم منها التكذيب، فأحيانا يسألون بعض العلماء يتورع عن لفظة الكذب لكنه يشير إشارة دالة على الكذب، كأن يسأل عن راوي فيشير إلى لسانه أي أنه يكذب، هذه إشارة معروفة يذكرها علماء الحديث. طبعا علماء الحديث لهم عبارات كثيرة وجدا كثيرة، حتى جمعت في يعني مجموعة من الكتب ألفاظ الجرح والتعديل غير المشتهرة، فمثلا يسألون فلان يقول فلان مثل الريح، ما معنى مثل الريح؟ يعني جرحه جرح شديد، مثله مثل الهواء لا يبقى ولا يثبت ولا يحفظ شيئا. ويقال فلان، يسألون عن فلان يقول فلان من جمال المحامل، ما معنى من جمال المحامل؟ مدح ثناء، هذا لا زال ثناء عندنا، قل يبرك للحمل يشيله، اسمعوا الآن العوام يقولونها من جمال المحامل، أي أنه يحمل الحمل على وجهه الصحيح ولا يأبه، لأنه من الحفاظ المتقنين. ومن الأمور التي ذكرها الحافظ أبو حاتم الرازي سؤال عن راوي من الرواة فقال هو على يدي عدل، فاختلف العلماء، هذا الراوي الجميع يصفه بأنه مجروح وأنه شديد الضعف، وأبو حاتم من العلماء المحققين، بل وصف بأنه يعني من الناس المتحرين جدا في ضبط الأقوال والأحكام على الرواة. فما معنى كلمة بين يدي عدل؟ بعضهم قال هو بين يدي عدل أي إنه عدل عندي، لكن بعض العلماء قالوا ما يمكن لأبي حاتم أن يعدل هذا الراوي وهو أصلا مجروح. يقول الحافظ ابن حجر فوقفت في بعض كتب الأدب أن في تلك البلدة التي فيها الإمام أبو حاتم كان هناك في ذاك الزمن قاض اسمه عدل، وهذا عدل إذا جاءته المحكمة وجاءته الوشاية حكم بالإعدام، فإذا شاع بين الناس أنه إذا حول أحد إلى هذا القاضي فهذا القاضي المختص بأحكام الإعدام، قالوا فلان بين يدي عدل، يعني منتهي أمره من شدة أنه سيهلك. فلذلك قال أبو حاتم في الطلاب الذين يعرفونه، قال فلان بين يدي عدل، أي أنه منتهي أمره من شدة ضعفه. هذا يبين يعني استعمالهم للألفاظ، لكن الألفاظ قد تتغير فتشكل على من جاء بعدهم، بينما أهل الزمن نفسهم يعرفون هذه العبارة وتكون واضحة بالنسبة لهم. هذا ما يتعلق بالجرح الشديد، كذاب دجال وضاع، الوصف بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو حاتم ابن حبان، الحافظ ابن حبان البستي، يقول إذا رأيت في الرواية فلانا وفلانا وفلانا سماهم فاعلم أن هذا الحديث مما صنعته أيديهم، يعني أنهم يكذبون في رواية الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يميزون من الذي يكذب ومن الذي يخطئ ومن الذي يأتي بالحديث كما سمعه. هناك عبارات أخف من هذه العبارات من حيث اللفظ، إلا أنها حكما تعامل معاملة شديد الضعف، ألا وهي إذا قيل فلان منكر الحديث، فلان متروك الحديث، فلان يسرق الحديث، واهي الحديث، شديد الضعف، فاحش الغلط، هذه كلها عبارات شديدة تدل على أن رواية هذا الراوي وجودها كعدمها، لكنه ليس مثل الأول الذي هو كذاب. طيب، يقول بعد ذلك وأسهلها، يعني عبارات التجريح فيها أمر أسهل، قال وأسهلها إذا قيل في راو لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. هذه المراتب مقاربة لأدنى مراتب التعديل، يعني هي بمنزلة قريبة من التعديل ولكنها تجاوزت خط الضعف، ولذلك هذه المرتبة وأصحاب هذه المرتبة هي أكثر مرتبة يختلف فيها العلماء. فبعضهم يقول عنها شيخ صالح، يعني يقبل منه الحديث لكنه في أدنى المراتب، وبعضهم يقول لا يقبل منه الحديث ولكنه ليس شديد الضعف. فكثيرا ما يختلفون في أصحاب هذه المرتبة. هذه المرتبة هم الذين يتساوى خطأهم وصوابهم، الذي يكون راويا محدثا حافظا ثم اختلط حفظه ولم يختلط اختلاطا شديدا، في مثل هؤلاء يعني فيهم لين، فيهم بعض الضعف. وهذه المرتبة هناك مرتبة بينها وبين المرتبة الشديدة. الآن قلنا شديد الضعف هذا وجوده كعدمه، كذاب وضاع، هذا منتهي، وهذا لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني أنزل المراتب في التضعيف، أنزلها من حيث القرب من التعديل. فيه مرتبة هي أعلى منها شوي، أشد منها، لكنها أيضا تقبل في المتابعات والشواهد، وهي مرتبة الضعيف، إذا قيل فلان ضعيف أو قيل فلان مجهول الحال، هذه المرتبة هي مرتبة التضعيف المتوسط في الضعف. أما شديد الضعف فمنتهي أمره، أما الضعيف وما دونه مثل لين وسيء الحفظ فهذه تقبل في المتابعات والشواهد، يقال متابعات ومتابعات. طيب، يقول بعد ذلك ومراتب التعديل. طبعا مراتب الجرح ومراتب التعديل لها كتب مخصوصة ولها يعني تفاصيل كثيرة، الآن المؤلف أراد أن يختصر الجمل هذه في ختام هذا الكتاب. يقول ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل، مثل الأولى أفعل، هنا أيضا التعديل أفعل، كقولهم أوثق الناس، سئل عن فلان قال فلان أوثق الناس، أحفظ الناس، أو ما تأكد بصفة أو صفتين، كثقة ثقة، هذا بالتكرار، أو ثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، ثبت حافظ حجة، إذا كررت هذه فهذا هو أعلى المراتب. مثل هذه تقال في الإمام أحمد، تقال في يحيى بن معين، تقال في علي بن المديني، تقال في البخاري، أئمة الكبار شعبة، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان ونحوهم، هذه هي المرتبة العليا. مثلها أيضا في الحكم قولهم ثقة، إذا قيل في ثقة واحدة أو حافظ فهذه أيضا مقبول رواية صاحبها، وهي من أعلى المراتب، لكنها أيضا ما هي ليست مثل أوثق الناس أو ثقة ثبت. ثم قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، أدناها التي تنزل إلى أن تقارب التجريح، ليست تجريحا لكنها مقاربة للتجريح، مثل قولهم شيخ، فلان شيخ، بعضهم يعد كلمة شيخ من التجريح أنها يعني تليين وتضعيف للراوي، وبعضهم يعدها مثل عبارة صالح، فلان صالح أي صالح للرواية عنه، لكنه ليس مثل الثقات وليس مثل العلماء الأثبات. ونحوها كلمة صدوق أو لا بأس به، طبعا لا بأس به عند غير ابن معين، ابن معين إذا قال لا بأس به يعني ثقة، هذا عبارة واصطلاح لابن معين، إذا قال لا بأس به يعني ثقة، غيره إذا قال لا بأس به يعني مثل أو مقارب لصدوق أو صالح للرواية. إذن عندنا ثقة ثبت، هذه أعلاها، ثقة حجة، ثقة ثقة، ومثلها في الحكم ثقة أو ثبت، وأدناها كلمة شيخ أو صالح، ويرتفع عنها قليلا كلمة صدوق وهو الذي روايته حسنة، كذلك شيخ أو صالح روايته حسنة، أما الثقة والثقة الحافظ فروايته صحيحة. طيب، يقول وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. الآن التزكية والثناء على الناس لا بد أن يكون المزكي والمعدل عارفا بأسباب التعديل. نحن الآن عندنا رواية حديث، لا نتكلم عن أحوال الناس وأخلاق الناس، قد تسأل عن إنسان في زواج أو في ائتمان على مال وتقول هو مؤتمن على هذا المال ويؤتمن في الزواج ويصلح لأن يكون مثلا مؤتمرا ويعني أميرا على قوم، لكنه لا يصلح لرواية الحديث. يعني يقول بعض العلماء إني لا أعرف 70 رجلا من أهل المدينة أأتمنهم على بيت المال لا أقبل منهم رواية. لماذا؟ ليس لأنهم يعني ليس لقدح في دينهم، ولكن لأنهم ليسوا من أهل الحفظ وليسوا من أهل الحديث. علم الحديث يحتاج إلى طول ممارسة، يحتاج إلى رواية، حفظ للمرويات. الإمام الزهري رحمه الله كان يراجع اللفظة الواحدة أكثر من 100 مرة في الحديث، يسمع الحديث من شيخه يرجع إلى البيت يراجعها أكثر من 100 مرة. هذا هو العلم الحديث الذي يحتاج هذا الحفظ. راجع مرة حتى كانت عندهم عجوز في البيت فقالت والله قد حفظت ما تقوله من كثرة ما تردد، فقال رديه علي، قال فسمعته كاملا من كثرة ما يكرر الزهري. فجاءها بعد أيام فقال لها ردي علي ذاك الحديث، قالت قد نسيته، قال لذلك أكرر حتى لا أنسى. يأتي يوم يومين 3 أيام ينسى الإنسان، لكن لحرصهم على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكررونه ويكررونه تكرارا يعجب منه القارئ إذا قرأ في تراجمهم. طيب، ليس كل واحد يعرف أسباب التعديل، لذلك الحافظ الذهبي ألف كتابا سماه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. يعني هناك علماء حفاظ مثل عبد الرزاق الصنعاني، عالم وثقة في نفسه لكنه ليس من أهل التجريح والتعديل، يعني ليس له كلام كثير في أن يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، لكنه حافظ متقن إذا يعني علم الرواية وسمع الرواية حفظها وأدها كما سمعها. من ذلك يعني من الأمثلة التي تذكر ويذكرها الحفاظ ما ذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه، يقول سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس، أحمد بن يونس حافظ ومن العلماء الثقات لكنه ليس من أهل التجريح والتعديل، جاءه رجل فقال له ما تقول في عبد الله العمري، عبد الله العمري هذا من نسل عمر بن الخطاب لكنه كان ثقة، كان عدلا في دينه وإماما في دينه، إلا أنه كان يخطئ في الحفظ، وعنده أخ له اسمه عبيد الله العمري، أخوه ثقة وهو ضعيف في الحفظ لكنه صاحب ديانة وعبادة. فلما جاء هذا الرجل يسأل أحمد بن يونس ما تقول في عبد الله العمري، يقولون إنه ضعيف، فقال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، هذا ما يضعفه إلا واحد رافضي يبغض آباءه، لأنه يبغض عمر بن الخطاب فيضعف ابنه، والله لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. إيش علاقة الهيئة والشكل في التوثيق؟ ذلك يقول الخطيب البغدادي معلق على هذا: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. العدل والمجروح قد يكون على هيئة حسنة، وأكثر ما اغتر الناس الآن وقديما بحسن الهيئة هو السمت. حسن الهيئة وحسن السمت وحسن المظهر، وأحيانا إذا تكلم تكلم بمنطق وأسلوب جميل، إلا أنه يفسد أديان الناس ويفسد عقائدهم. طبعا عبد الله العمري من علماء السلف، وله أقوال في تقرير عقيدة السلف، وهو من الأئمة ومن العباد ومن أهل الدين والإيمان، نحسبه والله حسيبه، لكنه في الحفظ ما كان يحفظ. لذلك إذا جاءت رواية عنه فإنها إن لم يوجد من يتابعه فروايته ضعيفة. فهنا الآن أحمد بن يونس ضعف وثقه بما ليس من أسباب التوثيق الحقيقية. أيضا ابن معين لما سئل عن حكم لإبراهيم بن عرعرة، أحد الثقات الحفاظ اسمه إبراهيم بن عرعرة، لكنه ليس من أهل النقد، أيضا ليس من أهل الجرح والتعديل، هو ثقة في نفسه، فسئل عن راوي ثقة فقال إبراهيم بن عرعرة ضعيف. قيل ليحيى بن معين قال كيف يقول ضعيف بل هو ثقة. سئل مرة أخرى عن رجل ضعيف فقال ثقة. فسئل يحيى بن معين فقال بل هو ضعيف ضعيف، هذا ذاك الراوي. قل لابن عرعرة اذهب فزرع، اشتغل في الزرع أفضل من أن تشتغل فيما ليس من شأنك. فلما سئل ابن معين مرة عن إبراهيم بن عرعرة نفسه، شوف يا أخوان شوف الأمانة، سئل عن إبراهيم بن عرعرة هذا الرجل الذي قال فيه اذهب فزرع، فقال كان يحيى بن سعيد يكرمه وهو مشهور بالطلب، كيس في كتابه، صاحب فطنة ويحفظ كتابه، ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء. هذا مشكلته، أنه يتكلم في أمور لا يحسنها في الرواية وفي الطلب وفي حفظ الحديث، خذ منه. هذا أيضا فيه تنبيه من علماء السلف، طالب العلم إذا وفقه الله لأمر لا يتدخل في كل شيء. يعني هذا الآن عالم من علماء الحديث والحفظ والمرويات، ومع هذا يقول يتدخل في كل شيء، لأنه يتدخل في الجرح والتعديل وهو من اختصاصه، أو يعني من الأمور التي ملاصقة لما يحسنه، فكيف إذا قام طالب العلم وتدخل في أمور ليس له شأن فيها، خاصة في هذه الأزمان الآن. بعض الناس كلهم اقتصاديون، كلهم سياسيون، كلهم جغرافيون، كلهم يحللون في كل شيء، اجلس في أي مجلس الآن من عامة الناس، ما شاء الله الجميع أطباء والجميع مهندسون والجميع، هذا إذا صدر من بعض الجهال وبعض عامة الناس ما ينبغي أن يصدر من طلاب العلم، الناس المختصين في الشرع، تكلم فيما ترى أنه موافق لشرع الله عز وجل، فيما يتعلق بشرع الله عز وجل، أما أن يخوض في كل شيء كما قال يعني لكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء، هذا وهو في علم الحديث، فكيف إذا رأى أهل زماننا يدخلون في السياسة والاقتصاد والتاريخ ومما ليس هو من شأنهم. التزكية والتعديل لا تقبل إلا من عارف بأسباب التعديل، حسن المظهر، النسب، ليس له علاقة في التعديل. التعديل أولا في الديانة ثم في الحفظ والضبط. ولذلك تذكرون معنا سبق شروط الحديث الصحيح: أولا العدالة، ثانيا الحفظ والضبط. فالتعديل يقبل ولو من واحد إذا كان من أهل الشأن، يعني التعديل يقبل ولو من واحد، فلان وثقه ابن معين فقط، وثقه أحمد، وثقه الحاكم فقط، هذا يقبل منه. لماذا؟ لأنه عارف به، من أهل هذا الشأن وعارف به. من الرواة من له مصطلح في التوثيق لا يريد به ما أراد به المحدث، قال ولو من واحد على الأصح، لخلاف في المسألة، بعضهم يشترط أن يعدله اثنان. ثم يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. الآن الجرح والتعديل الأصل فيه أن أحكام المحدثين متماثلة أو متقاربة، هذا هو الأصل. يعني قد يأتي راوي ويقال فيه ثقة ثقة، والثاني يقول فيه ثقة، والثالث يقول فيه صدوق، هذا هو الأصل وهو الغالب، فلان ضعيف فلان ضعيف جدا، يعني غالبا تتفق كلمة العلماء في الراوي. لكن أحيانا بعض الرواة يكونون في المنطقة المتوسطة، فتختلف أيضا العبارات يسيرا، أحيانا تختلف العبارات بحيث يقال فلان ثقة ويأتي آخر ويقول بل هو ضعيف. في حال الاختلاف بين التوثيق والتضعيف كل راو من حيث الأصل له نظر خاص. يعني مثلا إذا جاء إنسان وثقه الإمام أحمد ووثقه عبد الرحمن بن مهدي ووثقه يحيى بن سعيد ثم ضعفه مثلا الحاكم، لا عبرة بتضعيف الحاكم، موثقون من أئمة، أو العكس ضعفه هؤلاء الأئمة ووثقه الحاكم، فلا عبرة بهذا التوثيق لأنه قابل أئمة. لكن أحيانا يكون يعني التوثيق والتضعيف من علماء متكافئين، في هذه الحالة إما أن يكون الجرح مفسرا، فإذا كان الجرح مفسرا كان يأتي ويقول اختلط في سنة كذا وكذا، ويأتي عالم آخر ويقول فلان ثقة، فهنا ما الذي يقدم؟ يقدم الذي قال الجرح المفسر. لماذا؟ لأن من ذكر الجرح عنده زيادة علم على من حكم بناء على الظاهر. واضح المسألة؟ طيب، هذا إذا كان الجرح مفسرا. يستثنى من هذا إذا جاء عالم آخر وقال بل ليس مختلطا إنما هو حافظ، يعني نفى سبب الجرح، فهنا يحتاج إلى موازنة ومقارنة بين العلماء. طيب، هناك صورة أخرى، أن يأتي الجرح مجملا، فلان ضعيف، ويأتي التعديل أيضا مجملا، فلان ثقة، ففي هذه الحالة أيضا يوازن من الذي وثق ومن الذي ضعف. إذا كان التضعيف من إمام معتدل مثل الإمام أحمد يحيى بن معين عبد الرحمن بن مهدي ينظر فيه، لابد أن يكون له عبرة. لكن إذا كان متساويا فالأصل التوثيق، لأن الجرح لم يفسر، ما سبب الجرح؟ قد يكون وهما، قد يكون جرح بغير سبب يستحق الجرح، فهنا يقدم التعديل في الجملة. طبعا ما فيه أحكام مطلقة على كل المسائل، هذا في الجملة، وإلا بعض المسائل قد يقدم الجرح على التعديل لاعتبارات أخرى. فلذلك قالوا إذا كان ثقة والعلماء تواردوا على توثيقه وجاء واحد من العلماء وضعفه من غير بيان سبب الضعف فهذا لا يقبل منه من حيث الأصل. يقول فإن خلا عن التعديل، طبعا الأمر السابق الجرح مقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. تقدم معنا أن الجارح والمعدل لا بد أن يكون عارفا بأسباب الجرح، عارفا بأسباب الجرح، مثل الأئمة المعروفين بالجرح من العلماء. يقول فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. إذا خلا عن التعديل، جاء براو لم يعدله أحد، ثم جاء راو من الرواة أو عالم من النقاد وقال فلان ضعيف ولم يبين سبب الضعف، فهذا يقبل منه على المختار، أي أن المسألة فيها خلاف ولكنه اختار أنه يقبل الجرح. لماذا؟ علل ذلك في النزهة فقال الراوي الذي ليس فيه تعديل ما حكمه؟ سالم من العيوب، لكن ما حكمه؟ مجهول الحال، مجهول الحال، هل يقبل حديثه؟ إلا بمتابعة أو شاهد. فإذا كان الأصل فيه أنه مجهول الحال فإن روايته غير مقبولة، فإذا ورد فيه الجرح لا يوجد معارض وورد فيه الجرح فإعمال الجرح أولى من أن يترك. لكن أيضا ينبه العلماء وينبه الحافظ ابن حجر، يقول الأمر خطير، يعني لا يتساهل فيه الإنسان، حتى طالب العلم الآن في أثناء دراسته للحديث ودراسته لأقوال العلماء لا يتساهل في هذا الأمر، لأنه إن وثق ضعيفا وتساهل في توثيق الضعيف سيصحح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة خطرة. كذلك إذا ضعف ثقة فإنه في هذه الحالة سيضعف أحاديث صحيحة أو ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالباب لا يحتاج إلى تورع وتثبت شديد، الأمر خطير جدا جدا، لابد على الإنسان أن يحفظ دينه وأن يحفظ لسانه. ثم يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك، يعني انتقل إلى مسألة الكنى والأسماء والألقاب، وهي يعني أشبه مما تقدم معنا من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، التي يقع فيها الإشكالات ويقع فيها الاختلافات ويقع فيها بعض الخلط في الأسماء. فيقول ينبغي على الإنسان وطالب العلم وطالب الحديث أن يعرف الكنى والألقاب والأسماء، أن يعرف هذه حتى لا يقع عليه الخلط والغلط والوهم في الأسماء. فيقول ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. كنى المسمى يعني إنسان سمي باسمه، أحمد بن حنبل كنيته أبو عبد الله، هذه كنية أحمد بن حنبل. أو أن يأتي راو مشهور بكنيته، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، فيعرف اسم الذي اشتهر بكنيته، وأيضا تعرف كنية الذي اشتهر باسمه. ما الحاجة إلى هذا؟ حتى يتميز إذا وردت الروايات، إذا جاءت الروايات. أحيانا يقول حدثنا أبو عبد الله محمد ابن فلان، فيكون محمد ابن فلان أكثر من اسم، فيعرف ويميز بكنيته. ثم يقول ومن اسمه كنيته، بعضهم اسمه هو كنيته، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه هو كنيته، هو اسمه أبو سلمة. قال ومن اختلف في كنيته، بعضهم تكثر كناه، عنده أكثر من كنية، فتارة يكنى كذا وتارة يكنى كذا. ابن جريج كنيته أبو الوليد وأبو خالد، يكنى بالكنيتين. أيضا ومن كثرت كناه وكثرت نعوته، كذلك من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، يعني من الناس من توافق كنيته اسم أبيه، مثل أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. فلو قال مثلا حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق مثلا، أحيانا قد يختلط على القارئ، هل إسحاق هذا الابن؟ هل هذه الكنية أم هو الأب؟ فتختلط عليه إذا لم يعرف أن كنيته موافقة لاسم أبيه. كذلك من وافق اسمه كنية أبيه، كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق بن أبي إسحاق، فلما يروي إسحاق عن أبي إسحاق قد يظن أن هناك تكرار أو خطأ، أو قد يظن الوهم في الرواية، فلا بد من معرفة مثل هذه الأمور في القراءة. قال أو وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما، كلاهما صحابيان. أيضا من وافق اسم شيخه اسم أبيه، أحيانا يوافق اسم الشيخ اسم الأب. الربيع بن أنس يروي عن أنس ابن مالك، الربيع بن أنس يروي عن أنس ابن مالك، فلو يقول الربيع بن أنس حدثني أنس أو عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قد يظن أنه يروي عن أبيه، قد يظن أنه يقول عن الربيع بن أنس عن أبيه. يعني أحيانا بعض الرواة يقول عن فلان ابن فلان، عن عبد الله بن بريدة عن بريدة، هو يروي عن من؟ عن أبيه وليس عن رجل آخر، لكن هنا يقول عن الربيع بن أنس عن أنس، أنس رجل آخر وليس هو أبوه، فقد يظنه من لا يعرف أنه يروي عن أبيه وهو يروي عن أنس بن مالك. أيضا من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، من نسب إلى غير أبيه كثير، مثل المقداد بن الأسود رضي الله عنه، المقداد هو ابن عمرو ينسب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه، وأيضا أحمد بن حنبل ينسب إلى جده، أحمد بن محمد بن حنبل، ابن تيمية ينسب إلى جدة لهم بعيدة، إسماعيل بن إبراهيم مشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وكان يكره هذا ولا يحبه، وذلك كان الشافعي يقول قال إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، لأن الناس ما تعرفه إلا بهذا الاسم، اشتهر عنه. أيضا ومن نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء، فلان الحذاء، قد يظن أنه كان يشتغل في بيع الحذاء أو صلاح الحذاء، أو كان أحد من أجداده، سمي الحذاء لأنه كان يجلس مع الحذائين، يعني كان يعرف أنه يجلس مع الحذائين فسمي الحذاء، مع أنه لم يعمل بهذه المهنة. أيضا حميد الطويل، حميد يسمى الطويل، يقول الأوزاعي لم يكن حميد الطويل بذاك الطول، يعني طوله معتدل، ولكن كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير، فقيل حميد الطويل ليميز عنه ويعرف عن حميد القصير. من الطرائف بعضهم سمع حديث جبريل الطويل فظن أن جبريل اسمه جبريل الطويل، هو جبريل الطويل صفة الحديث لأن حديث طويل. يقول ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، اسمه واسم أبيه واسم جده متفق. أيضا قد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن. فالآن لو تقرأ زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن قد يظن أنه وهم، قد يظن. والإشكال لما يقول حدثني أبي ولا حدثني جدي، يعني بعض الروايات فعلا حدثني أبي عن عمه عن أبيه عن أخيه أن فلانا. الآن ابدأ ابحث من هو أبوه ومن عمه ومن أخوه، وفعلا في أثناء التخريج تقف على مثل هذه الأمور متعبة جدا. يقول أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. قد يتفق اسم الراوي واسم شيخه واسم شيخ شيخه أيضا، مثل عمران عن عمران عن عمران. الأول عمران القصير عن عمران أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه. فلما يأتي راوي يقول عن عمران عن عمران عن عمران أشكل. أيضا عن سليمان عن سليمان عن سليمان. الأول الطبراني أحمد بن أيوب، الثاني ابن أحمد الواسطي سليمان بن أحمد الواسطي، الثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل سليمان سليمان سليمان. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار. الهمداني بسكون الميم نسبة إلى القبيلة همدان التي منها قبائل اليام، والهمذاني بالذال هذه نسبة إلى بلدة التي بالدال نسبة إلى القبيلة وتكون الميم فيها ساكنة، التي في الذال فهذه تكون الميم فيها متحركة، همذاني نسبة إلى بلدة. أبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، مختلفة الكنى والألقاب. أبي العلاء ما قلنا اسمه إلى الآن، أبو العلاء الهمداني العطار نسب وحرفة. أيضا شيخه أبو علي أيضا هذه كنية الأصبهاني بلدة الحداد حرفة. ما اسم كلا الراويين؟ كلاهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، كلاهما اتفق في نفس الاسم، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. كل هذه الأمثلة ذكرها الحافظ في النزهة في شرحه. أيضا قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل البخاري وعبد بن حميد، كلاهما يروي عنهما مسلم بن الحجاج الإمام مسلم، وكلاهما يرويان عن مسلم بن إبراهيم. فلو ترى الرواية عن مسلم عن البخاري عن مسلم، من مسلم الثاني؟ تشكل. فلا بد أن يعرف أن الاسم التلميذ موافق لاسم الشيخ وهما أشخاص يعني مختلفان. يقول وابن جريج روى أيضا عن هشام بن عروة وروى عن هشام بن يوسف الصنعاني، يعني يقول مثلا عن هشام عن ابن جريج عن هشام، فقد يشكل على القارئ. يقول ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب. الأسماء المجردة هي التي خلت عن الألقاب والكنى، يعني يأتي اسم الراوي محمد بن خالد بن عبد الله لا يوجد فيه لا كنية ولا لقب ولا نسبة، هذا الاسم المجرد. الأسماء المفردة هي التي لا يشترك معها غيرها من الرواة، يعني راو مثل من الصحابة أبيض بن حمال، لا يوجد راو اسمه أبيض بن حمال غيره في كتب الرجال، فهو مفرد لا يوجد من يشابهه في الاسم. الأولى مجرد عن اللقب وعن الكنية، وكتب الرجال عامة تعنى بالأسماء والألقاب والكنى والأنساب والبلدان، يعني تأتي إلى الطبقات لابن سعد تاريخ الكبير للبخاري الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجروحين لابن حبان، تجدهم يذكرون اسم الراوي كاملا وكنيته ولقبه ونسبه ومن الذي روى عنه ورووا عنه، فغالبا لا يفوتون شيئا من اسم الراوي إلا ويذكره، فهي مفيدة في معرفة هذه المعلومات. أيضا هناك كتب مخصصة للكنى والأسماء والأنساب والألقاب، مثل كتاب الأسامي والكنى للإمام أحمد بن حنبل، له كتاب اسمه الأسامي والكنى، وأول ما بدأ به سئل عن أبي بكر رضي الله عنه ما اسمه، فقال هو عتيق بن عثمان، وسئل يحيى بن معين فقال هو عبد الله بن عثمان، وعتيق هي صفته أي أنه عتيق من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار، فسمي عتيقا أبو بكر رضي الله عنه. أيضا كذلك كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير اسمه الحاكم، ليس الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك، شخص آخر وهو متقدم عليه، الحاكم الكبير قبله. أيضا كتب الأنساب المتعلقة بالأنساب وضبط أنساب العرب، يعني هناك كتب كثيرة جدا، من أوسعها كتاب السمعاني، الأنساب للسمعاني، وأيضا لابن ماكولا كتاب حافل يجمع جملة من هذه الأمور اسمه الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الكنى والأسماء والأنساب، وكتاب أيضا مهم. يقول: وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني ينسب الناس أيضا إلى قبائلهم، قبائل كالأسدي والأزدي والقرشي والخزاعي والبلوي وإلى آخره من القبائل الكثيرة. والأوطان بلادا كالمكي والمدني والشامي والحمصي والصنعاني، نسبة إلى بلد. والضياع هي المزارع، وهي الأرض المخصصة للزراعة وأخذ الغلة منها، وتكون غالبا قريبة من المدن. والسكك جمع سكة، وهي الطريق المستوي بين صفين من البيوت، الأزقة والطرق التي تكون بين البيوت. هناك سكك مشهورة، سكة آل فلان وسكة يعني قوم فلان أو سكة الفلانيين. هذه السكك قد ينسب إليها إنسان لأنه ولد فيها أو حدث له حادث فيها. أيضا قال: أو مجاورة كمن يجاور ويقيم في البيت الحرام أو في مكة أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بيت المقدس، يأتي ويجاور فيها، يبقى فيها ويمكث فيها ليتعبد أو يطلب العلم، فيقال فلان المكي مجاورة، المجاور بمكة، ونحوها من العبارات. معرفة هذه الأمور مهمة كما سيأتي. يقول: وإلى الصنائع والحرف كالبزار والقطان والنجار والخياط والإسكاف وغيرها من الصناعات والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. ما سبب ذكر هذه الأمور وأهمية معرفتها؟ أنها تقع فيها الإشكال والاختلاف، البزاز البزار، وأيضا بعض العبارات المشكلة التي تختلط فيها بعض الأسماء، فلا بد من معرفتها حتى يميز المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. يقول: وقد تقع ألقابا، يعني يكون القطان لقب له وليس مهنة أو حرفة. وقال: هو معرفة أسباب ذلك. ثم قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. الولاء قد يكون بالرق، يعني يكون عبدا مملوكا يعتقه مولاه، فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى، هذه من الاصطلاح، فلان مولاه، وهذا أيضا من مواليهم، فينسب المعتق إلى المعتق. فإذا جاء مثلا يعني أبو بكر رضي الله عنه تيمي من تيم قريش، أعتق بلالا، فصار بلال بن رباح الحبشي التيمي مولاهم، التيمي نسب إليهم بالولاء. فيقول: من أعلى ومن أسفل، هناك إطلاقان، إطلاق عند الفقهاء العلو والنزول والأسفل في العتق، يقولون المعتق هو الأعلى والمعتق هو الأسفل، هذا إطلاق الفقهاء. وهناك إطلاق عند المحدثين، يعني يشتهر عند المحدثين ولعله هو المراد هنا، وهو أنه إذا أعتق المعتق مملوكا فإنه ينسب إلى المعتق الأول نسبة ولاء أسفل. مثلا أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، فبلال مولى التيميين القرشيين علوا لأنه أول مولى، فإذا أعتق بلال رجلا آخر أصبح حرا بلال، فإذا ملك مملوكا وأعتقه يصبح المملوك الثاني مولى للتيميين أسفل، هذا هو مصطلحهم. والولاء يكون بثلاثة أنواع: إما ولاء بالإسلام، أي أن يسلم على يديه فيصبح مولا لهم، ولذلك البخاري مولى الجعفيين وليس من الجعفيين، لكن لأن جده أسلم على يد الوالي الجعفي. وقد يكون بالحلف، كأن ينضم إلى قبيلة يتحالف معها، فإذا قبلته هذه القبيلة نسب إليها حلفا. أو يكون بالعتق، أن يعتق مملوكا فيكون هو مولاه. ثم يقول: ومعرفة الإخوة والأخوات، وهذا كثير جدا، كثير من الرواة هم إخوة وأخوات لهم رواية. وأيضا قال: ومعرفة آداب الشيخ والطالب. هذه الأمور المهمة التي ينبغي أن تفرد لها كتب مخصوصة وتدرس لها دروس مخصوصة، وهي معرفة آداب طلب العلم، آداب الرحلة في طلب العلم، آداب التعلم، آداب الشيخ وآداب التلميذ، كيف يتعامل، كيف يسأل، كيف يطرح سؤاله، كيف يجيب، كيف يرى ويتصرف إذا رأى خطأ من شيخه، كيف، آداب كثيرة يعني ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها وأيضا أن يسمع فيها المجالس والدروس التي تفيد في ذلك. ومن أهم هذا الكتب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لابن جماعة. أيضا هناك كتب معاصرة لكثير من العلماء يعني ينبغي أن ينظر فيها. ثم يقول: وسن التحمل والأداء، يعني ينبغي معرفة سن التحمل والأداء، هي من مسائل علوم الحديث التي تحدث بها العلماء المحدثون. سن التحمل متى يجوز للراوي أن يقول سمعت، أو يتحمل الرواية ويقبل الرواية، أو يرحل في طلب الحديث أو يتعلم العلم؟ قيل في 5 سنين، وقيل 7 سنين، وبعضهم قال 15 سنة. والصواب أنه متى عقل وفهم وعرف جاز تحمله، لقول محمود رضي الله عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فالأصل أنه يعقل ويفهم، هذا حيث التحمل إذا سمع، لكنه إذا أراد أن يؤدي وينقل ذلك فإنه ينبغي أن يكون بعد البلوغ. وقت الأداء والتعليم لا يقبل منه إلا بعد أن يكون بالغا. فإذا جاء وقال: كنت صغيرا فأذكر ذلك، وهو كبير الآن وبالغ، يقبل منه، كما تقدم معنا في رواية الكافر إذا أسلم، فإنه يجوز له أن يروي ما سمعه حال كفره، لكن يشترط حال أدائه أن يكون مسلما. ثم يقول: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وذلك بقواعد المحدثين في كتابة الحديث، وطريقة الحواشي، وطريقة التعليقات، وتصويب الخطأ كالضرب ومنع الكشط ونحوها. هذا أيضا فن ينبغي معرفته والاطلاع عليه من قبل طلاب الحديث وطلاب العلم في الرواية، وهو أيضا مهم فيما يتعلق بالمخطوطات وقراءة المخطوطات. علماء الحديث يقولون: الحك تهمة، يعني إذا جاء الإنسان وكتب عن شيخه حديثا، فإذا قيل له: أطلعنا على أصلك الذي صححت عليه رواية الشيخ، وصحح الشيخ وأقره عليك، فإذا رؤي فيه حك، أي مسح للشيء من أصله، اتهم الكتاب، ما يقبل الكتاب. طيب ما الذي يصنعه؟ قال: إذا أردت أن تعدل فضع خطا يقرأ ما وراءه ويعرف أنه خطأ، ثم صوبه. لماذا؟ حتى لا يأتي إنسان ويحك ويبدأ يكتب، فإذا صار الحك كثيرا ما ندري إيش اللي وقع. إذا وقع الخط عرفنا أنه فعلا أخطأ في هذه الكلمة وكتبها خطأ أو غير هذه الكلمة، فنعرف ما الذي خلفه. انظر إلى تدقيق علماء الحديث في الكتابة. أيضا العرض على الشيخ، عرض الرواية على الشيخ، بيان الرموز المستعملة في المخطوطات، بعضهم يضع دائرة ونقطة عند التوقف، لهم مصطلحات ينبغي الاطلاع عليها. يقول: وسماعه من شيخه وإسماعه لغيره من التلاميذ، إثبات السماع وكتابة السماع وطريقة السماع، أيضا هو إذا جاء يحدث كيف يثبت سماع الطلاب منه، أيضا والرحلة في طلب الحديث وتحديد مواقيت الرحلة وأزمنة الرحلة ومن لقي في هذه الرحلة. ثم يقول: وتصنيفه على المسانيد، الحديث تصنف على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، رتب على أحاديث الصحابة، وأيضا أو على الأبواب مثل كتب الجوامع التي رتبت على أبواب الموضوعات مثل كتب السنن وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو العلل التي يعني تجمع على حسب العلل في الرواية، يأتي إلى الرواية ويبدأ يعللها ويذكر العلل والأسباب ضعفها، أو على الأطراف، وطرف الحديث هو مبتدأ لفظ الحديث، وهذا يرتب على حروف المعجم، فيقال يعني يبدأ بالأحاديث التي ابتدأت بحرف الألف، أن كذا أن كذا، ثم حرف الباء، ثم حرف التاء، مرتبة على أطراف الأحاديث. ثم يقول: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وهذا الشيخ هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، ذكره الحافظ في الشرح، قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع، سبب ورود الحديث من أهم الأنواع التي بها يعرف فقه الحديث ومعناه الصحيح، وهو من فقه الأحاديث أنه يعني يعرف من حيث سبب ورود هذا الحديث. ثم قال: وهي نقل محض، أي هذه هذا المتن نقلناه نقلا، وهذه المواضيع نقلت محض النقل عن العلماء، ظاهرة التعريف تعريفاتها واضحة مستغنية عن التمثيل، ليست بحاجة إلى أمثلة، وحصرها متعسر، حصر الأمثلة وحصر المسائل في علم الحديث متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها أي الكتب المطولة والكبيرة. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، ختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا ختام هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.